أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل البحث في الإجماع. مقدمة لا بد أن يعلم أن البحث في الإجماع له أبعاد متعددة، فإنه تارة يستفاد من الإجماع في المباحث العقائدية والكلامية، وكم له من مصداق، وخصوصا على مستوى مدرسة أتباع الخلفاء، وأخرى يستعان به في مباحث مسائل الأصول والمسائل الأصولية، وكم له أيضا من تطبيق في مختلف الاتجاهات. أنتم تجدون بأنه في كثير من المسائل الأصولية يدعى الإجماع لإثبات حجية، لإثبات أو نفي مسألة من المسائل الأصولية، كما هو معلوم عند الإخوة في مسألة حجية خبر الواحد، حيث ادعي الإجماع على الحجية وادعي الإجماع على عدم الحجية. وهكذا عندما نأتي إلى المباحث الفقهية والمسائل الفقهية، فإنه يكثر الاستدلال بالإجماع لهذه المسألة أو لتلك المسألة. كثير من المسائل تجدون أن الدليل عليها هو الإجماع، وخصوصا في كلمات المتقدمين، وإن قل ذلك في المدرسة الأصولية المتأخرة، يعني ما بعد الشيخ الأنصاري، إلا أنه من الواضح أن الإجماع كان له دور أساس في المسائل الفقهية ما قبل هذه المدرسة. إذن مسألة الإجماع من المسائل المتشعبة ومن المسائل المتعددة الأطراف، والتي لها أبحاث مختلفة. في اعتقادي بأنه البحث في الإجماع لم يأخذ قسطا تحقيقيا في كلمات علمائنا الأصوليين، وذلك لما لهذه المسألة من أهمية خاصة. وإلا من المفروض أن البحث في الإجماع يأخذ قسطه وأهميته ونصيبه من التحقيق بقدر ما للإجماع من دور في المباحث العقائدية والأصولية والفقهية. مثلا من أهم المسائل التي ينبغي الوقوف عندها ولم يقفوا عندها كثيرا، هي مسألة ما هو المراد من الإجماع. طبعا مراد هنا الإجماع الاصطلاحي للإجماع اللغوي. ما هو المراد من الإجماع؟ هل المراد منه هو إجماع كل الأمة بمختلف مدارسها الفكرية والفقهية والكلامية، أو المراد منه هو إجماع أهل الحل والعقد من الأمة، أو المراد من الإجماع هو إجماع أهل العلم من الأمة؟ أي منهما؟ ما هو المراد من الإجماع؟ عندما نقول أجمعوا، ما هو مرادهم من الإجماع؟ هل مرادهم من الإجماع يعني إجماع كل الأمة، كل أبناء الأمة، أفراد الأمة، أو أهل الحل والعقد؟ وأنتم تعلمون بأن عنوان أهل الحل والعقد إما أعم من عنوان أهل العلم أو لا أقل بينه وبين عنوان أهل العلم عموم وخصوص من وجه. أو المراد من الإجماع يعني إجماع أهل العلم. ثم هل المراد من إجماع أهل العلم إجماع أهل العلم على كل المدارس والمشارب الكلامية والفقهية، أو المراد إجماع أهل العلم وإجماع العلماء ضمن إطار مذهبي أو إطار كلامي معين؟ يعني نحن عندما نقول الإجماع حجة، مرادنا من الإجماع يعني إجماع علمائنا أو مرادنا إجماع الأمة؟ أي منهما؟ ثم بحث آخر، وهو أنه المراد من الإجماع من حيث الزمان الإجماع على طول الزمان، يعني من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا، أو الإجماع في زمان معين. ما هو المراد من حيث الزمان من الإجماع؟ لذا تجدون بأنه عندما يأتي الأعلام إلى هذه المسألة، واقعا خصوصا في كتب علماء المسلمين من غير أتباع مدرسة أهل البيت، تجدون بأن هناك اختلافا واضحا في هذه المسألة، ممن أشار إلى ذلك في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن سيد محمد تقي الحكيم، أستاذنا سيد محمد تقي الحكيم، هناك في صفحة 255 يقول: وموقع الخلاف منه متعلق الاتفاق، فقيل أنه مطلق الأمة، وقيل خصوص المجتهدين منهم في عصر، وفي رأي مالك اتفاق أهل المدينة، وقال بعضهم اتفاق أهل الحرمين مكة والمدينة، أو أهل المصرين الكوفة والبصرة، وربما ضيق إلى اتفاق الشيخين أو الخلفاء الأربعة، وفي بعض المذاهب اتفاق خصوص مجتهديهم إلى ما هنالك من أقوال لا تعكس أكثر من اختلافهم في تحديد هذا المصطلح، تبعا لاختلافهم في مقدار ما ثبتت له الحجية من ذلك الاتفاق، ولذلك لا نرى وجها، لذا يترك القضية أيضا ولم يحققها. هسه الآن حتى في كلمات علمائنا أنتم تجدون الآن، ارجعوا إلى كل من كتب في هذه المسألة في علم الأصول، أولا لا يحدد ما هو مرادنا إجماع من من العلماء، إجماع الصدر الأول من علماء مدرسة أهل البيت إلى القرن الثالث والرابع، إجماع كل الطائفة، تجد أن هذه المسألة مبهمة غائمة، ومن هنا تجد فيها الاختلاف الشديد، بل بتعبير بعض الأعلام تجد هذه الفوضى في ادعاء الإجماعات وعدم انعقاد ماذا؟ الإجماع، لأن المسألة لم تحدد من حيث المتعلق إجماع من، عندما نقول أن الإجماع حجة أو ليس بحجة، هذه مسألة. المسألة الثانية التي واقعا ينبغي أن يوقف عندها، طبعا قد لا نوفق أن نقف عند هذه المسائل بالدقة، ولكنه فقط أريد أن أثير عند الإخوة واقعا مسألة التأمل والتدبر في مثل هذا البحث المهم والقيم، لأنكم تعلمون بأنه واحدا من أهم الأصول التي اعتمد عليها خصوصا في كلمات أتباع الخلفاء في المسائل العقائدية في مسألة الخلافة ونحو ذلك. المسألة الثانية التي ينبغي الوقوف عندها جيدا، وهي مسألة أن الإجماع هل هو أصل مستقل للكشف عن الحكم الشرعي في قبال الأصول والقواعد والطرق الأخرى لاستكشاف الحكم الشرعي، أو أنه ليس كذلك؟ أي منهما؟ يعني تارة نحن ندعي أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي الواقعي مباشرة، ككشف الآية عن ذلك، ككشف الرواية والسنة عن ذلك، ككشف العقل عن ذلك، هذه كلها يمكن أن تكون كاشفة عن الحكم الشرعي الواقعي مباشرة بلا توسط شيء آخر. فهل الإجماع أيضا في عرض هذه الأدلة عندما نقول أدلتنا هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل؟ من الواضح عند الإخوة بأن العقل لا يكشف عن دليل يدل على الحكم الشرعي، بل العقل ماذا؟ هو بنفسه مباشرة يكشف عن الحكم الشرعي. السنة لا تكشف عن وجود دليل معتبر لإثبات الحكم الشرعي، بل هي تكشف ماذا؟ مباشرة عن الحكم الشرعي. فهل الإجماع كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا معناه أن الإجماع يقع في عرض الأدلة الأخرى، في عرض الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما إذا قلنا لا، أن الإجماع ليس هو في عرض هذه الأدلة، بل هو كاشف عن وجود دليل معتبر يدل على الحكم الشرعي، من الواضح بناء على هذا التصور بعد لا يكون الإجماع في عرض الأدلة الأخرى، يعني في عرض الكتاب والسنة، بل يكون في طولها، في طول الكتاب والسنة، خصوصا في طول السنة، لأنه يكشف لنا عن وجود دليل معتبر على الحكم الشرعي، ولعل هذا النهج أيضا سيتضح بعد ذلك. إذن هذه المسألة أيضا مسألة مهمة، وهو معرفة أن الإجماع هل هو كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة، أو هو كاشف عن دليل معتبر على الحكم الشرعي. لذا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وجملة من الأعلام، ومنهم السيد الحكيم سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه، في صفحة 256 من الأصول العامة يعنون هذا البحث: هل الإجماع أصل أو حكاية عن أصل؟ أي منهما؟ طبعا هناك آثار كثيرة تترتب على هذه المسألة، يعني معرفتي أن الإجماع بعنوانه أصل من الأصول ودليل من الأدلة، فإذا عقد بنفسه يكون كاشفا عن الحكم الشرعي في عرض الأدلة الأخرى والأصول الأخرى، أو لا، ليس هو أصل مستقل، وإنما هو أحد الكواشف عن تلك الأصول، أحد الكواشف عن السنة. طبعا بنحو الإجمال، المذاق أو الاتجاه الأول هو أقرب إلى مذاق أتباع الخلفاء، يعني لعله الاتجاه الموجود عندهم، طبعا لا أقول يوجد إجماع عندهم على هذا، اتفاق على هذا، لا، أقرب إلى مذاقهم أنهم يجعلون الإجماع كأصل مستقل في قبال ماذا؟ في قبال الأصول الأخرى. لذا هم عندما يأتون يقولون الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. ومن الواضح أن القياس لا يكشف عن وجود دليل معتبر، وإنما يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة على أي الأحوال. أما الاتجاه الآخر أو أتباع مدرسة أهل البيت، تقريبا المذاق العام عندهم أنه لا، أن الإجماع ليس هو أصل مستقل في قبال الأصول الأخرى، وإنما يعتبرونه كاشف عن وجود دليل معتبر على الحكم الشرعي. طبعا أنا عندما أعبر عن الحكم الشرعي باعتباري أنه في الأعم الأغلب الاستدلال ما هو ها استفيد منه في مباحث الأصول والفقه، وإلا إذا استفيد من الإجماع في المسائل الكلامية لا معنى أن نقول بأنه يكشف عن الحكم الشرعي. في المسائل الكلامية لا يوجد عندنا حكم شرعي، وإنما توجد عندنا واقعيات، وحجية الإجماع على الاتجاه الأول معناه أنه طريق للكشف عن ماذا؟ عن الواقع، يعني أن المولى، أن المعصوم، أن القرآن قال أن هذا الطريق إذا تم فإنه يكون موصلا ماذا؟ يكون موصلا إلى الواقع على أي لحظة. هذا أيضا بحث. طبعا من هنا سوف يتضح بناء على هذه المسألة الثانية، هسه المسألة الأولى لعله من خلال الأبحاث فالمقدار منها سيتضح. من هنا فيما يتعلق بالمسألة الثانية سوف يتضح من خلال الأدلة التي أقيمت على حجية الإجماع أن هذا الدليل يريد أن يعطي الحجية للإجماع باعتبار كونه أصلا مستقلا، أو باعتبار كونه ماذا؟ كاشف عن وجود دليل معتبر. من خلال الأدلة سيتضح لنا ذلك. بعض الأدلة التي نستدل بها على حجية الإجماع تحاول أو مؤداها ومفادها هو إثبات الحجية للإجماع لأنه كاشف عن الواقع مباشرة، ولكن بعض الأدلة ليس مفادها ذلك، ليس مفادها أن الإجماع بنفسه كاشف عن الواقع، بل هو كاشف عن دليل معتبر يثبت لنا الواقع. هذه فد مقدمة للدخول إلى هذه المباحث. الأعلام في كتبهم الأصولية من الفريقين عموما حاولوا الدخول إلى هذه المسألة مباشرة، يعني مسألة الدليل على حجية الإجماع، قبل أن ينقحوا بشكل واضح ودقيق ما هو مرادهم ماذا من الإجماع والاتفاق في المقام. هل المراد منه إجماع الأمة، أهل الحل والعقد، أهل العلم في زمان في كل الأزمنة؟ هذا الخلاف تقريبا لم يتعرضوا له بنحو دقيق وواف وشامل في المقام. المهم من هنا أيضا تبعا لهم نحن سوف ندخل في الأدلة، ولعله بعض هذه المسائل التي أثرناها وأشرنا إليها في المقدمة لعله يمكن أن تتضح من خلال الأبحاث اللاحقة. أما الأدلة، الأدلة التي استدل بها على حجية الإجماع واقعا متعددة. بعض هذه الأدلة آيات من القرآن الكريم، وبعض هذه الأدلة مجموعة من الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وبعض هذه الأدلة هي الاستدلال بالعقل لإثبات حجية الإجماع. فيما يتعلق بالآيات القرآنية هناك مجموعة من الآيات استدلوا بها على ذلك. طبعا كما قلت بأنه نحن الآن لا نريد أن ندخل بحث الإجماع بنحو تفصيلي لأنه له محل غير هذا المحل، بالمقدار الذي يمكن أن يرتبط بهذه الأبحاث نحن نقف على بحث الإجماع، ولكنه يمكن للإخوة خصوصا في كتب القوم وأتباع الخلفاء، وخصوصا في كتب من أمثال المستصفى للغزالي والكتب الحديثة التي كتبت من قبل من قبيل كتب الخضري، التي كتبت في علم الأصول وغيرها، كتب حديثة كتبت في هذا المجال، وكذلك فيما كتبه الرازي صاحب التفسير في علم الأصول، بحثوا هذه المسألة بنحو مفصل باعتبار أن لها آثار مهمة على مبانيهم في علم الكلام وفي علم الأصول وفي علم الفقه. لذا هنا أيضا السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في الأصول العامة صفحة 257 يقول: أدلة الحجية، وهي أنهم استدلوا على الحجية بالأدلة الثلاثة، يعني الكتاب والسنة والعقل للإجماع باعتبار أنه هو محل الكلام. يقول: وأما أهم أدلتهم من الكتاب فهي قوله تعالى، وهي قوله تعالى الآية الثانية، وهي قوله تعالى الآية الثالثة، بل آيات أخرى. عندما تأتون أنتم إلى الفخر الرازي تجدون أن الفخر الرازي في ذيل قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول أن المراد من أولي الأمر في الآية مصداق أولي الأمر هو ماذا؟ هو الإجماع، باعتبار أن الآية تثبت العصمة، ولا عصمة في الأمة بعد الرسول الأعظم إلا لشيء، لماذا؟ إلا للإجماع. أو عندما يأتي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في سورة التوبة، يقول بأنه كونوا مع الصادقين، هذه الآية دالة على عصمة الصادقين، ولا معصوم في الأمة إلا ماذا بعد رسول الله، إلا ماذا؟ إلا الإجماع. وهذا ما أشرنا إليه في أبحاثنا الكلامية عموما، قلنا بأن ضرورة وجود معصوم بعد رسول الله ليس هذا من مختصات مدرسة أهل البيت، بل هذا المبدأ، هذه الكبرى، هذه النظرية موجودة عند جملة من أعلام المسلمين، وهي ضرورة وجود معصوم بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ولكن الاختلاف الأساسي وقع في ماذا؟ في الصغرى، في المصداق، وهو أنه من هو هذا المعصوم. نحن ذهبنا أن هؤلاء المعصومين أو أن المعصوم في كل زمان إمام مشخص بعينه، وهم ذهبوا إلى أنه الإجماع في كل زمان أو إجماع الأمة. والآن بعض المدارس الحديثة أيضا أو المدارس التي هي من أتباع الخلفاء ترى أن المراد من المعصوم هو ماذا؟ إجماع الصحابة، أن الصحابة أو أهل الحل والعقد أو أهل العلم من الصحابة المعروفين من الصحابة لو أجمعوا فإن إجماعهم يكون ماذا؟ يكون معصوما، لأنه يكون حجة من باب حجية خبر الثقة، لا لا، يكون معصوما لا تجوز مخالفته على أي الأحوال. فالإخوة اللي يريدون يراجعون واقعا إلى هذه المصادر المتوسعة أو التفصيلية في هذه المسألة. أما الدليل الآخر، أما هذا الكتاب فلعله أيضا قلت لكم أنه من خلال الأبحاث لعله تأتي بعض الإشارات، وإلا لا نريد أن ندخل هذا البحث التفصيلي. الدليل الثاني الذي يمكن الاستناد إليه هو العقل، وهذا ما ركز عليه واقعا جملة من الأعلام الأصوليين من الفريقين، وهو الاستناد إلى العقل لإثبات حجية الإجماع في المقام. طبعا عندما يقال العقل، تارة يطلق العقل كما قرأتم ويراد به مدركات العقل العملي، وأخرى يطلق العقل ويراد به مدركات العقل النظري. هسه هذا التفصيل لعله في جملة من كلمات الأعلام غير موجود، ولكنه يمكن أن يستفاد من بعض كلماتهم. أما الاستدلال بالعقل يعني ببعض مدركات العقل العملي، وهو الاستناد إلى قاعدة اللطف التي ذكرت في علم الكلام. تعلمون واحدة من أهم الأدلة لإثبات النبوة العامة هي الاستناد إلى ماذا؟ إلى قاعدة اللطف. والآن واقعا نحن لا نريد أن نقف عند هذه القاعدة فقط، أنا أريد أن أبين بين قوسين تجدون أن الأبحاث الأصولية كيف هي متداخلة ماذا ها مع الأبحاث الكلامية، مع الأبحاث العقلية، مع الأبحاث الفلسفية، مع الأبحاث المعرفية، مع الأبحاث الفلسفية. ليس الأمر كما يتصور أن علم الأصول شيء مستقل عن هذه، يعني الإنسان ليست له خبرة كافية في الفلسفة، ليست له خبرة كافية في علم الكلام، ليست له خبرة كافية في علم المنطق، ليست له خبرة كافية في علم المعارف، نظرية المعرفة، ومع ذلك يستطيع أن ينقح المسائل ماذا؟ الأصولية. هذا غير ممكن، لا أقل في مثل عصورنا. لعله في العصور السابقة لم تتنقح هذه المباني بهذه الصيغة، كان بالإمكان من غير أن يعرف القواعد العقلية أو الكلامية أو المعرفية أو المنطقية يحقق المسائل الأصولية. أما في مثل هذا الزمان الذي اتضح الارتباط الوثيق الذي يحكم هذه المسائل، يتضح بأنه لا يمكن تحقيق هذه المسائل هنا إلا بعد الوقوف على جذورها. وهذا الذي أنا عبرت عنه واحدة من خصائص فكر سيد باقر الصدر، سيدنا الشهيد سيد محمد باقر الصدر، هو هذه النقطة، وهو أنه كان في الأعم الأغلب يحاول تجذير المسائل، يعني المسألة يرجعها إلى جذورها الأساسية، إلى جذورها الأصلية، لمعرفة أن هذه المسألة مسألة فلسفية، أن هذه المسألة مسألة كلامية، أن هذه المسألة مسألة معرفية، والفائدة المترتبة على ذلك، حتى يبحث هذه المسألة ضمن إطارها الصحيح. لأنه في النتيجة إذا عرف أن هذه المسألة فلسفية أو كلامية أو أصولية أو فقهية، ينبغي أن نطبق المنهج المعرفي المرتبط بتحقيق تلك المسائل، لأنه في النتيجة لكل علم منهج معرفي وطريق خاص للاستدلال. إذا كانت مسألة فقهية وطريقها هو النقل والتعبد، أما إذا كانت مسألة كلامية أو مسألة فلسفية فلا يمكن الاستناد إلى التعبد وإلى النقل وإلى خبر الثقة لتحقيق تلك المسائل. وهذه نقطة مهمة في المباحث الأصولية إخواني، التفتوا إليها جيدا، وهو أنك ما لم تتعرف على جذر المسألة الأصولية، وأن هذه المسألة الأصولية خصوصا على المباني التي نقحناها من أن علم الأصول ليس علما بالمعنى المصطلح عليه في نظرية المعرفة وبالمباحث الفلسفية، وإنما هو كشكول جامع لمجموعة من المسائل المرتبطة بهذا العلم أو بذاك العلم. بناء على هذا التوجه وعلى هذه القراءة لعلم الأصول، عند ذلك لابد أن نعرف أن هذه المسألة من أين جاءت، ما هو جذرها، جذرها فلسفي، جذرها منطقي، جذرها كلامي، جذرها تفسيري، حتى تحقق المسألة في الإطار المناسب لها. وأنا أتصور عدم معرفتي أو عدم تجذير المسائل يؤدي بنا إلى اشتباهات كثيرة جدا على أي لحظة. المهم استندوا أو حاولوا أن يستندوا إلى قاعدة اللطف لإثبات حجية الإجماع في المقام، يعني حجية الإجماع المبحوث عنه في علم الأصول، مع أن قاعدة اللطف قاعدة ماذا؟ قاعدة كلامية. هذه القاعدة نحن لو أردنا أن نقف عندها قليلا، هذه القاعدة وردت في مضمون جملة من الروايات الواردة في المقام، منها هذه الرواية الواردة في أصول الكافي المجلد الأول، المجلد الأول صفحة 168 باب الإضطرار إلى الحجة الرواية الأولى. الرواية هذه عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبتت الأنبياء والرسل، لأن واحدة من أهم تطبيقات قاعدة اللطف هي إثبات ماذا؟ هي إثبات النبوة العامة للنبوة الخاصة. قال إن لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، إذن ثبت أن له سفراء في خلقه. خذوا ماذا يفعل له يفعلون هؤلاء السفراء؟ يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه ماذا؟ فناؤهم. التفت جيدا، هنا توجد مقدمة مطوية، وهي أولا أن للإنسان غاية، هذه واحدة، وأنه هو بنفسه لا يستطيع أن يحقق أو يتعرف على تلك الغاية وأن يعرف الطريق أو أهم الطرق وأقصر الوصول طرق للوصول إلى ماذا؟ إلى تلك الغاية. وإلا لو كان العقل قادرا على أن يشخص الغاية من خلقه أولا وأن يشخص الطريق الذي يوصله إلى الغاية ماذا؟ ثانيا، إذن يحتاج إلى الأنبياء أو لا يحتاج إلى الأنبياء؟ لا حاجة إلى النبوة. النبوة ماذا تريد أن تبين للإنسان؟ تريد أن تبين للإنسان أن لك غاية، وأن هذه الغاية إنما تتحقق بهذا الطريق ولا تتحقق ماذا؟ بهذا الطريق. والعقل الإنساني قادر على تحقيق ذلك أو غير قادر؟ ها؟ إذا كان قادرا على تحقيق ذلك فيكون وجود الأنبياء ماذا؟ لغوا. نعم، متى يحتاج إلى النبوة؟ إذا لم يكن قادرا على تحقيق ذلك. ولعله والله العالم أن هذه الآيات التي تكلمت من مثل قوله أو من مثل هذا التعبير وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى هذه النقطة، يعني أنتم لم يكن بمقدوركم أن تعلموا، لا أنه لو بقيت 1000 سنة، لو بقيت 5000 سنة، لو بقيت كل عمر الدنيا فعقلكم يستطيع أن يوصلكم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأن الآية لم تقل وعلمكم ما لم تعلموا، قالت وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني مو نفت عدم العلم، نفت ماذا؟ عدم شأنية العلم. أصلا هذا الطريق مغلق. النبوة عندما تأتي تبين أمرا لا يمكن للإنسان، ليس من شأن الإنسان أن يصل إلى تلك الحقيقة. وهذا المعنى تكريما أيضا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في كثير من الأحكام مشترك في الأعم الأغلب، مشترك في الناس بين الناس في الأحكام، ولكنه مع ذلك القرآن الكريم ماذا؟ يفرده بالذكر، يفرده بالذكر. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، مع أنه المؤمنون والرسول هم جميعا ماذا؟ آمنوا بذلك، ولكن يفردوا للتكريم وللتبجيل. حتى في هذه النقطة تجد القرآن الكريم أيضا قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن يتبين أنه لا فقط عقلي وعقلك لا يستطيع أن يصل ما لم يكن ارتباط بالله ومدد من السماء، حتى لو كان هذا الشخص مثل من؟ ها؟ مثل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، عقله أيضا بنحو الاستقلال لا يمكنه أن يوصله، بخلاف أمور كثيرة في الحياة الله سبحانه وتعالى لم يعلمها الإنسان، ولكنه ترك أمرها بيد من؟ بيد الإنسان، ليستطيع الوصول إليها من خلال التجربة، من خلال الممارسة، من خلال الصحة والخطأ، استطاع أن يصل إلى تلك الحقائق على أي الأحوال. إذن قاعدة اللطف من القواعد الأساسية التي يستند إليها في مواضع متعددة، ومن أهم تطبيقاتها مسألة ماذا؟ مسألة إثبات النبوة ومسألة إثبات ماذا؟ الشريعة. والمراد من النبوة هي النبوة العامة، يعني ضرورة وجود النبوة في حياة الإنسان. هذه القاعدة تحقيقها وحدودها وبيان مفادها موكول إلى أبحاث كلامية، ولكن بنحو الإجمال فقط نحن أشرنا إليها، وهي المعبر عنها بقاعدة اللطف. التفت إلى تعبير الأعلام، خلي ذهنك زين يمي. تعبير الأعلام، تعبير يعني كأمثال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول نحن عندما نأتي إلى قاعدة اللطف، قاعدة اللطف تعبير آخر، التفتوا للعبارة، تعبير آخر للحقوق الواجبة على الله للعبد. في قبال ماذا؟ في قبال الحقوق الواجبة لله على ماذا؟ على عبده. فكأنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وهو من أعلام الكلام يقول كأن هناك نحوين من الحقوق، وهذه الحقوق متبادلة بين الله وبين ماذا؟ بين العبد. حق الله على عبده وحق العبد على ماذا؟ على ربه. ولكن هؤلاء القائلون بهذه الحقوق المتبادلة تأدبا ما قالوا بأنه حق العبد على الله، وإنما عبروا ماذا؟ بقاعدة اللطف. انظروا إلى عبارته رحمة الله تعالى عليه. طبعا هذا مو كلام سيد الشهيد، كلام جملة من أعلام المتكلمين عندنا. هذه عبارته، يقول المسلك الأول وهو يبتني على أساس قاعدة اللطف العقلية، وهي قاعدة متفرعة على أصل العدل الإلهي في علم الكلام، إذ يراد بها بقاعدة اللطف، إذ يراد بها إدراك العقل لما يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى. التفت جيدا لما يكون، وهذه العبارات نص هذه العبارات أنا كاتبها في بحث تقريرات بحثي ومأخوذة من الكاسيت، يعني مو أنه تصرف من المقرر، لا نص هذه العبارات. لما يكون واجبا على الله سبحانه بحكم كونه عادلا، وتسمية هذا الحق باللطف تأدبا، تأدبا تسمى ماذا؟ كأنه من لطف الله على عبده. وإلا واقع الأمر ما هو؟ كما أن لله سبحانه وتعالى حقا على عبده العقل. أي عقل؟ عقلي وعقلك، يدرك ويحكم أن للعبد أيضا حق على ماذا؟ على ربه. فإن قام بوظيفته فهو الحسن، وإن لم يقم بوظيفته فهو ماذا؟ فهو القبيح. من قبيل أنا، عندما يكون لله سبحانه وتعالى علي حق بمقتضى قاعدة وقانون المولوية، فإن قمت بحق المولوية ففعلي ماذا؟ حسن ويثاب عليه، وإن لم يقم بحق المولوية والعبودية فهو ماذا؟ فهو عمل قبيح. أيضا مقتضى الحسن والقبح العقليين، مقتضى ذلك هو ماذا؟ أن للعبد أيضا، يدرك العقل أن للعبد أيضا حق على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. فإن قام به فهو الحسن، وإن لم يقم به فهو ماذا؟ فهو القبيح. وحيث أن المولى سبحانه وتعالى عادل، وحيث أن المولى حكيم، إذن يفعل القبيح أو لا يفعل القبيح؟ لا يفعل القبيح. لذا قال وقد تمسكوا بها في علم الكلام لإثبات النبوة العامة، وحاول تطبيقها الفقهاء الأقدمون في مسألة الإجماع لإثبات حجية الإجماع بدعوى أن من اللطف. هذا هو البيان الذي ذكروه لقاعدة ماذا؟ لقاعدة اللطف. طبعا هذا تقرير لقاعدة اللطف أو للمعنى الذي أشرنا إليه في الرواية. من هنا تجدون أن سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى مسألة الإجماع وإلى طبعا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندنا وقت يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأنه المشهور من الأصوليين أو من جملتهم الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عندما نراجع كتابه في أو أنه نراجع إلى الذريعة إلى أصول الشريعة وجملة الطوسي وغيرها نجد بأنه طبعا في العدة لعله الشيخ الطوسي أنا دا أنقل الآن عبارة الذريعة في إلى أصول الشريعة للسيد المرتضى هناك في صفحة 200 عفوا في صفحة 608 هذه عبارته التفت جيدا صفحة 606 مو 608 يقول باب الكلام في الإجماع التفت جيدا اختلف الناس في هذه المسألة فقال أكثر المتكلمين وجميع الفقهاء أن إجماع أمة النبي ماذا حجة إذن هو وين يبحث السيد المرتضى ها يبحث في إجماع فقهاء مدرسة أهل البيت لو في إجماع أمة النبي والدليل الذي يذكره يقول بعد ذلك في صفحة 606 يقول فأما نحن فنستدل على صحة الإجماع وكونه حجة في كل عصر بأن العقل قد دل على أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم لكون ذلك لطفا في التكليف ماذا؟ العقلي. إذن هو حديثه في أي إجماع كان لو حديثه في إجماع الأمة في إجماع الأمة ولكن تجد الأعلام عندما يأتون إلى بحث الإجماع يذكرون هذا الدليل أين؟ في إجماع فقهاء مدرسة معينة في زمان ماذا؟ في زمان معين وكم تجد من مثل هذه المسائل في كلمات الأعلام المهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر هذا الدليل وهو دليل اللطف أو قاعدة اللطف يقول يقول في صفحة 253 من كتابه مباني الاستنباط هكذا يقول فإن لطفه سبحانه وتعالى بعباده وهدايتهم إلى سبيل الرشاد وإن جاءهم عن الضلال بإرسال الرسل وإنزال الكتب وكذلك نصب الإمام في كل زمان لصيانة الدين عن الزيادة والنقصان كما في الروايات ليس واجبا عليه سبحانه بحيث يستلزم منعه صدور قبيح منه تعالى بل كل ذلك تفضل منه سبحانه على عباده كما هو ظاهر الكتاب العزيز وعليه فلا يجب على الإمام إلى آخره. هذه المسألة وهي مسألة تفسير قاعدة اللطف بهذا البيان هل هو تفسير صحيح أو أنه تفسير غير صحيح أولا وثانيا إذا لم يكن هذا التفسير لقاعدة اللطف بهذا المعنى بهذه القراءة صحيح إذن ما هي القراءة الصحيحة لقاعدة اللطف وما يترتب على ذلك يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.